بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مداخل الشيطان
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن علي الجعيفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلي وسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة، الشيطان عدو تاريخي لنا، الشيطان عدو لنا منذ بداية البشرية. أخرج أبانا آدم من الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. وقال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن عداوة الشيطان لنا قديمة قدم هذه البشرية، ولذا فهو العدو الأكبر لبني الإنسان، يجب أن نتخذه عدوا. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بعداوة الشيطان لنا وأمرنا بأن نتخذه عدوا. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولم يكتف الرب سبحانه وتعالى ببيان عداوة الشيطان لنا، بل أعقب ذلك بقوله: فاتخذوه عدوا. ومن المعلوم أن عدوك بالضرورة ستتخذه عدوا، ولكن من باب التأكيد والحظ على اتخاذ الشيطان عدوا، أمر الله تعالى بعد بيان عداوته لنا أمرنا بأن نتخذه عدوا، إذ ربما لا يتخذه بعض الناس عدوا مع علمهم بعداوته، وذلك لجهلهم بمدى عداوة الشيطان وغفلتهم عن ذلك. الشيطان غايته الوحيدة هو أن يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. غاية الشيطان إضلال بني آدم وإغواؤهم وحطهم على أن يكونوا من أصحاب السعير، كما في الآية السابقة: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى عن لسان الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان مهمته الإغواء والإضلال، ودعوة أصحابه إلى أن يكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. أيها الإخوة، سلط الله الشيطان على بني آدم لحكمة بالغة هي الابتلاء والامتحان، وذلك أن هذه الدنيا ميدان للابتلاء والامتحان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن جملة ما ابتلانا الله به هذا الشيطان الذي يسعى إلى إغوائنا وإغلالنا وإدخالنا دار السعير والعياذ بالله. أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة ونفوذا على الإنسان، واكتسب الشيطان في مرحلته الطويلة مع البشرية خبرة عريقة يتمكن من خلالها من إغواء كثير من بني آدم. إن الشيطان ملازم للإنسان ملازمة الدم له. فعن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله وكبر ذلك عليهما، يعني وهل نظن بك يا رسول الله سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، وفي رواية سوءا، وفي رواية يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث بيان ملازمة الشيطان للإنسان وأنه يجري منه مجرى الدم. وهل يجري مجرى الدم حقيقة، بمعنى هل هو يجري في مجاري الإنسان، في مجاري الدم في الإنسان حقيقة كما هو ظاهر الحديث؟ نعم، قال بذلك بعض أهل العلم وأخذوا بظاهر الحديث وقالوا إن الشيطان يجري مع الدم في عروق الإنسان وينفذ فيها كنفوذ الدم، وقال بعضها للعلم إن هذا على سبيل الاستعارة، وهو تشبيه للشيطان في شدة ملازمته للإنسان وعدم مفارقته إياه بالدم الذي لا يفارق الإنسان، فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد جعل الله تعالى للشيطان نفوذا ودخولا في جوف العبد، وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره فهو يجري منه مجرى الدم، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه حتى الممات. ثم ذكر حديث صفية آنف الذكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا يا رسول الله وإياك؟ قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم. فكل أحد من الناس قد وكل به قرين من الجن يؤزه نحو الشر ويدعوه إلى الضلال ويرده عن الطاعة والهداية. وقد حذر القرآن الكريم من اتباع خطوات الشيطان، فجاءت نصوص كثيرة تبين عداوة الشيطان لبني الإنسان وتحذر من اتباع خطواته. وقد جاء في 4 آيات من القرآن التحذير من اتباع خطوات الشيطان، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أيها الإخوة، مداخل الشيطان كثيرة، والسبل التي يتسلل منها إلى قلب الإنسان عديدة، وحسبي في هذه العجالة أن أشير إلى طائفة يسيرة من مداخل الشيطان ومساربه الخفية التي يتسلل بها إلى قلوب بني آدم فيغويهم ويضلهم ويعدهم ويمنيهم. فمن مداخل الشيطان تصغير الذنب، فمن مداخل الشيطان تصغير الذنب في عين العبد والتدرج به إلى ما هو أكبر من ذلك الذنب، فينفذ في روع الإنسان أن هذا ذنب صغير ومعصية صغيرة وحقيرة، وأنت رجل صالح لديك رصيد من الحسنات يكفر تلك السيئة الصغيرة، وتلك المعصية منغمرة في بحر حسناتك، ثم والعياذ بالله ينتقل به تدريجيا إلى ما هو أشد من ذلك. أيها الإخوة، يحتف باستصغار الذنب عدة محاذير. أولا، لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت، كما قال ذلك أحد السلف، فأنت إنما تعصي ربا عظيما، لست تعصي أحدا من البشر، لست تعصي شخصا من الناس، إنما تعصي رب العالمين، رب الأرض والسماوات، الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي بيده الجنة والنار. فلا شك أن معصية العظيم عظيمة وإن كانت معصية صغيرة. ثانيا، تذكر أن الذنب كلما صغر في عينك كبر في عين الله عز وجل، وكلما كبر الذنب في عينك صغر في عين الله، كما قال الفضيل: إذا صغر الذنب في عينك كبر في عين الله، وإذا كبر الذنب في عينك صغر في عين الله عز وجل. بل إن استصغار الذنب قد يؤدي به إلى أن يكون كبيرة من الكبائر، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إنه قد يحتف بالذنب الصغير من قلة الحياة وقلة الخوف من الله وقلة استعظام الذنب ما يجعله من الكبائر أو في أعلى درجات الكبائر. كما أن الذنب الكبير قد يحتف به من الخوف من الله والوجل منه والحياء منه سبحانه ما يصير ذلك الذنب الكبير من جملة الصغائر. وثالثا، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. جاء هذا القول عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وروي عن عمر رضي الله عنه، وقال به طوائف من أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يحولها من دائرة الصغائر إلى دائرة الكبائر والعياذ بالله. فالذنب الصغير إذا استمر الإنسان عليه وحافظ على مبارزته يوما بعد يوم، فإن هذا الذنب وإن كان بالأصل صغيرا فإنه يتحول إلى كبيرة من كبائر الذنوب. رابعا، اجتماع الذنوب يكثرها ويعظمها، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، وبين أنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فأرادوا أن يطبخوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود والثالث بعود حتى جمعوا حطبا أنضجوا عليه خبزهم. فكذلك الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وهكذا تتجمع على الإنسان ذنوب من هنا وهناك، ولا يزال يجمعها عبر سنوات طويلة من عمره حتى تكون رصيدا ضخما هائلا من السيئات تكون سببا في هلاكه ودماره. ثم إن المعصية الصغيرة هي بوابة الذنب الصغير، هي بوابة الذنب الكبير. فالمعصية منحدر لا يقف بك إلا في القاع، وهكذا يبدأ الذنب صغيرا ثم ينحدر الإنسان من ذنب صغير إلى ما هو أكبر منه حتى يقع في الهاوية والعياذ بالله. فالذنوب للقلوب بمثابة السموم للأبدان، قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان. والسم لا شك أنه يسري في الجسد حتى يمرضه أو يقضي عليه، ولا يتساهل بشيء من السموم. وكذلك الذنوب أيضا مثلها مثل النار، فإن النار طبيعتها التمدد والإحراق، طبيعتها الإحراق والانتشار، فإذا أتحت الفرصة لتلك النار ولن تسارع إلى القضاء عليها فإنها في النهاية تأتي على الأخضر واليابس. وهكذا الذنوب بمثابة النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذا يقول الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها كفتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إذن إن الذنوب الصغائر هي بوابة الذنوب الكبائر. ولو سألت أصحاب الجرائم الكبار الذين يتعاطون المخدرات أو يقاربون الزنا واللواط والعياذ بالله، لقالوا لك إن البداية كانت شرارة صغيرة، البداية كانت تجارة، ثم انتقلنا منها إلى شرب الخمر، ثم انتقلنا منها إلى المخدرات، وربما بعد ذلك إلى ترك الصلاة والجمع والجماعات. وهكذا الذي يقارب الزنا واللواط والعياذ بالله، كانت البداية يسيرة، نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فلقاء. كانت البداية نظرة أعقبها استماع، ثم تدريجيا حتى يقع الإنسان في صغائر الذنوب ثم في كبائرها والعياذ بالله. ثم إن المؤمن طبيعته يرى الذنب كبيرا وإن كان صغيرا، كما قال عبد الله بن مسعود فيما ذكره البخاري عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر أو المنافق فيرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. سابعا، أن كثيرا مما يفعله المرء على أنه من صغائر الذنوب هو بالحقيقة من كبائر الذنوب. فالميزان في الحكم على الشيء بكونه كبيرا أو صغيرا هو ميزان الشرع، وليس مرجع ذلك إلى العرف. فليست الذنوب الكبائر ما تعارف الناس على أنها من الكبائر، وأما الصغائر فليست ما تعارف الناس على أنها من الصغائر، وإنما الميزان ميزان الشرع. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه يخاطب جيل التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا كان يخاطب التابعين بهذا القول فماذا عسى أن يقول لنا؟ إن كثيرا من الناس جعل القاعدة في ذلك ما ألفه على أنه من الأمور العادية فإنه عادي، وما استنكره المجتمع فهو عنده المستنكر. والمجتمع ليس بحكم على الأخطاء والذنوب، وليس مقوما للتصرفات والأفعال. فكم من ذنب قد تعارف المجتمع على أنه إما أمر عادي أو أمر من الصغائر وهو في الواقع كبيرة من كبائر الذنوب. خذ مثلا الغيبة، كثير من الناس أو أكثر الناس يقع فيها، ومن الناس من يفعلها على أنها أمر لا بأس به أصلا، ومن الناس من ينظر إليها على أنها صغيرة من الصغائر. والواقع أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع علماء المسلمين، كما حكى ذلك القرطبي في تفسيره. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فالغيبة من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يستصغرها ويهون من شأنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن مداخل الشيطان وضع العقبات في طريق الطاعة، فكلما هم الإنسان بطاعة وضع الشيطان أمامه عقبة في طريق تلك الطاعة. فمثلا إذا هم الإنسان بالإنفاق، بإنفاق ماله في سبل الخير المشروع، أتاه الشيطان وخوفه الفقر. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم المغفرة منه وفضلا، فيخوفه بالفقر ويقول له: قد يحتاج الأولاد في المستقبل ولا يجدون شيئا، قد تحتاج إلى هذا المال في المستقبل لبناء بيت أو شراء سيارة أو غير ذلك. فيضع عراقيل وعقبات أمام الإنفاق، فيمتنع المسكين حينئذ عن بذل المال في سبيل الله عز وجل. وقد يهم الإنسان بحضور محاضرة أو درس، بحضور محاضرة تربوية أو درس علمي، فيأتيه الشيطان ويوسوس في قلبه أنه قد يحتاج كأهل البيت، وقد تحتاج إلى قضاء حاجة أو شغل، وقد يعلله بمشاغل ويفتح له أبواب من الاهتمامات الأخرى، وربما يأتي الشيطان في قالب آخر فيقول لن تسمع جديدا في المحاضرة، أو ربما تسمع أشياء لا تطبقها ولا تعمل بها فتكون حجة عليك، وهكذا يوسوس لها الشيطان ويضع أمامه العراقيل والعقبات حتى يتخلى عن ذلك العمل. عن سبرة ابن أبي الفاكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتدع دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له في طريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد له في طريق الجهاد فقال له تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فقاتل. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وغيره. إذن الشيطان يقف لك بكل طريق من طرق الخير بالمرصاد، ثم يضع أمامك العقبات التي تحول بينك وبين هذا العمل. ومن مداخل الشيطان التسويف والتأجيل لكل عمل صالح ولكل توبة من معصية، فيعلق التوبة من تقصير في طاعة أو فعل معصية أو القيام بمشروع خيري، يعلقه على بلوغ سن معين أو تحقق أمر معين أو الفراغ من شغل معين، وهكذا كلما هم بأمر من أمور الخير دعاه إلى التسويف والتأجيل. إذا هم بمشروع من مشروعات الخير قال انتظر حتى تفرغ من زراعة الزرع إن كان مزارعا، ثم إذا حصد ثم إذا زرع قال له انتظر حتى تحصد الزرع، ثم بعد ذلك حتى تبيعه، ثم بعد ذلك يفتح له شغلا آخر، وهكذا ينقله من شغل إلى شغل ويسوف العمل ويثبطه عن الطاعة. ثم يأتي مثلا إلى الطالب في مدرسته إذا هم بحفظ القرآن أو طلب العلم فيقول له أنت مشغول بدراستك، قد تتفرغ لحفظ القرآن أو لطلب العلم في المستقبل بعد ما تنتهي من الدراسة النظامية. ثم بعد التخرج يشغله بالتدريس فيقول أنت الآن لم تستقر في بلد معين فستحتاج إلى استقرار، فمتى ما استقررت أمضيت هذا العمل وقمت بذلك المشروع. ويأتي إلى الشاب فيقول له حينما يهم بالتوبة من النظر إلى الحرام أو فعل الحرام فيثبطه عن ذلك ويدعوه إلى التسويف ويقول أمامك عمر مديد، فمتى ما كبرت متى ما تزوجت كان أمامك فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهكذا يدعو الإنسان إلى التسويف والتأجيل في كل قربة وفي كل توبة من معصية، ويحتف بهذا التسويف عدة آفات. منها أنك لا تضمن أنك تعيش إلى الوقت الذي أجلت العمل إليه، فكم من إنسان سوف التوبة من معصية إلى وقت معين فاخترمته المنية قبل أن يصل إلى ذلك الوقت، وكم من إنسان أجل مشروعا من مشروعات الخير فمات قبل أن يصل إلى الوقت الذي أجل العمل إليه. ثم إن من آفات التسويف أن التقصير بالطاعة والوقوع بالمعصية يكون طبيعة وعادة مستحكمة يصعب عليك الخلاص منها في المستقبل، فكم من إنسان يوم أن كان شابا ينظر إلى ما حرم الله فأجل التوبة من النظر إلى الحرام إلى سن الزواج، فصار النظر إلى الحرام عادة وطبعا مستحكما لم يقدر على الخلاص منه بعد زواجه. وكم من إنسان عود نفسه البطالة وترك المشاركة في مشاريع الخير كحفظ القرآن أو الدعوة إلى الله عز وجل ويزعم أنه سيقوم بذلك في المستقبل، فصار الكسل والفتور ديدنا له وعادة حتى بعد زوال الظروف التي أجل أو ربط العمل في زوالها، مع ذلك يكون قد اعتاد وتعلم وتأقلم مع الكسل والخمول وترك مشاريع الخير. ثم إن من وقد مثل أحد السلف قد مثل أحد السلف تأخير التوبة من الذنب إلى وقت مستقبل برجل خرج من منزله فوجد في طريقه شجرة مؤذية فعجز عن ابتلاعها وحاول أن يبتلعها فوجد في ذلك صعوبة فقال أؤجل ابتلاعها إلى ما بعد سنة. فلما مرت السنة أتى إلى الشجرة ليقتلعه فلم يستطع ابتلاعه. يقول فيا عجبا له ترك ابتلاع الشجرة يوم أن كان قويا وهي ضعيفة ثم عاد إليها بعد أن أصبحت قوية وهو ضعيف. وهكذا الإنسان لا يزداد في تأديل التوبة إلا ضعفا وتطبعا بالعادات الذميمة والمعاصي والآثام فيشق عليه في المستقبل الخلاص منها. وما مثل من يؤجل التوبة من المعصية إلا مثل من يؤخر إطفاء النار حتى تكبر وتستفحل وتتضخم فيصعب حينئذ إطفاؤها. فعلى الإنسان أن يبادر إلى إطفاء النار منذ أن تكون صغيرة قبل أن تستفحل فيصعب إطفاؤها. أيها الأخوة، إن كثيرا من الناس أهلكهم الشيطان بتوبة، فكلما هم بخير قال سوف أفعله في المستقبل، كلما أراد التوبة سوف وقال أتوب في الحج، أتوب في رمضان، أتوب بعد الزواج، أتوب بعد كذا، فما يزال الشيطان ينقله مرحلة مرحلة حتى يودع في قبره. قال أحد السلف احذروا توبة فإنها جند من جنود إبليس، وأكثر من هلك بسبب توبة. ثم إن الإنسان بتأخير التوبة تكثر همته، فكم من مرة قويت همة الإنسان لفعل مشروع من مشاريع الخير فأجل ذلك إلى وقت تزول فيه ظروف معينة فيفاجأ بعد زوال تلك الظروف أن همته قد فترت وأنه لم يبق لديه اندفاع نحو هذا الخير. وهذا كله مخالف لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، فأمر الله تعالى باستباق الخيرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فالتؤدة والتأني والتماهل في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة، فإن الإنسان يبادر زمانه ولا يؤجل شيئا إلى وقت مستقبل ويعود نفسه الحزم ويأتي في كل وقت بما يستطيع من أمور الخير. ومن مداخل الشيطان تزيين المحرم وتحسينه مع التزيين في الحلال، فكم من إنسان مثلا رزقه الله تعالى زوجة صالحة جميلة لو قصر نظره عليها لا غض بذلك بصره وحصن فرجه، ولكن الشيطان يأتي فيزين المحرم في عينه فيجعل بصره يطمح إلى النظر إلى ما حرم الله سواء في الشارع أو على الشاشة أو على صفحات الجريدة والمجلة، فيزين في قلب الإنسان المحرم ويزهده في الحلال المباح حتى إنه يريه صورة المحرم على غير صورته الحقيقية، فيريه بريق جماله ويظهره بصورة حسنة وفي الوقت نفسه يقبح الطيب الحلال في عينه والعياذ بالله. فكم من إنسان ينخدع بما يراه على الشاشة من الصور التافهة الدميمة التي غشت وغشيت بمساحيق التجميل وتضليل التصوير فينخدع بها ويعجب بها مع إن عنده من الحلال ما هو خير منها وأجمل وأفضل وأطيب، ولكنه تزويل الشيطان والعياذ بالله. ويزين الشيطان للعبد سماع الأغاني وسماع الغيبة والنميمة ويزهده في سماع كتاب الله عز وجل وفي تلاوة كلام الله عز وجل ويزهده في الذكر والاستغفار، وكل ذلك من تزيين الشيطان. قال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وقال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فيزين الشيطان العمل القبيح من العبد فيلتذ به ويألفه ولا ينفر منه ويزهده في الحلال فيعدل عنه إلى الحرام والعياذ بالله. ومن خطوات الشيطان دعوة العبد إلى الإعجاب بالنفس، وذلك بأن ينسيه فضل الله عز وجل عليه وينسيه تقصيره ومعصيته ويجعل طاعته دائما بين عينيه فيعجب بنفسه ويزدري غيره ولا يستزيد من الخير، فيغفل عن فضل الله عليه وينظر إلى طاعاته وينسى سيئاته وخطاياه فيكون مزهوا معجبا بطاعاته وحسناته. والإعجاب بالنفس مرض مهلك فتاك، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فإعجاب المرء بنفسه من المهلكات. وقد روى البزار بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أشد من العجب. فالعجب شر من الذنب، فقد يأتي الشيطان للرجل الصالح فيذكره بطاعاته وحسناته وينسيه معاصيه وتقصيره وينسيه فضل الله عز وجل عليه فيزهو بنفسه ويعجب بها ويتعالى ويتكبر على الآخرين من عباد الله عز وجل. فتذكر يا عبد الله أن ما بك من نعمة فمن الله، وأن الله عز وجل هو الموفق وهو الهادي، وما بك من خير فإن الله هو الواهب له. فبدلا من أن تعجب بنفسك عليك أن تهضم نفسك وأن تعلم فضل الله عليك وأن تتذكر معاصيك وأخطاءك وعيوب نفسك وعملك، فحينئذ تزدري تلك النفس وتزهد فيها. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف ما يدنو بالعمل. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف ما يدنو بالعمل. ومن مداخل الشيطان دعوة العبد إلى مقارنة نفسه بمن هو أسوأ منه حالا في أمور الطاعة، فدائما تجده يتذكر معاصي الآخرين ينسى معاصيه ويشتغل بالنظر إلى معاصي الآخرين وتقصيره. فحديثه وديدنه: فعل فلان وأخطأ فلان وقصر فلان، وينسى تقصيره وذنبه وخطيئته، فلا يزال يعم من الذنوب عبا وهو ناس لذلك كله، إنما خاف الله على الناس ولم يخف الله على نفسه. وهذا لا شك من تسويل الشيطان، فيسول له النظر إلى معاصي الآخرين فحينئذ يعجب بنفسه ويتوقف عن الاستزادة من أمور الخير، لأنه ينظر إلى من هو أسوأ حالا منه، وحينئذ لا يستزيد من العمل الصالح ولا يقلع عن الذنب الذي هو فيه، إذ أنه يرى من هو أسوأ منه حالا فيقول أنا خير منه. والمفترض في المؤمن أن يقارن نفسه في أمور الخير والعلم والدعوة أن يقارن نفسه بمن هو أحسن حالا منه، حتى يحتقر نفسه أولا، وحتى يستزيد من الخير ثانيا، وحتى يجل الآخرين ثالثا. ومن مداخل الشيطان أنه يؤيس من التوبة بدعوى العجز والحقارة وأنه لا يستطيع التخلص من ذلك الذنب. فكم من إنسان يهم بترك المعصية وترك التقصير في الطاعة، فيأتيه الشيطان فيؤيسه ويقول أنت حقير أنت مهين أنت لا تستطيع أن تتوب، وكم تبت من مرة ثم رجعت. وهكذا كلما هم بالتوبة أتاه الشيطان وحقره وذكره بعجزه وضعفه فأيته من التوبة. وهذا لا شك ليس ديدن المؤمن، فإن المؤمن لا ييأس من روح الله، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد في الله في أي أمر من الأمور، من جاهد في الله في تحصيل علم شرعي، من جاهد في الله في التخلص من معصية معينة، من جاهد في الله في القيام بواجب من الواجبات، من جاهد في الله في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لا بد أن يهديه الله السبيل ويحقق له ما جاهد نفسه لأجله. إذن المؤمن يعلم أنه مهما جاهد فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه وسيسهل عليه الوصول إلى السبيل الذي يبحث عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، واعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا تذكر الإنسان أن النصر مقرون بالصبر دعاه ذلك إلى الصبر على ترك المعصية، والصبر على فعل الطاعة، والصبر على المصيبة والبلية، ويعلم أنه لا بد أن ينتصر على عدوه الظاهر وعدوه الباطن بصبره على ذلك. إذن تطرد اليأس عن قلبك، ولا تظن أنك عاجز عن ترك المعصية أو عن فعل الطاعة، والله تعالى لم يأمر بأمر إلا وقد أعطى ابن آدم القدرة على فعله، ولم ينهى ابن آدم عن شيء إلا وأعطاه القدرة على ترك ذلك الشيء وعلى اجتنابه. فمثلا قد يقول شاب: أنا جاهدت نفسي في التخلص من النظر إلى ما حرم الله، لكني وجدت نفسي عاجزا تماما عن غض البصر. فنقول إن هذه دعوة غير صحيحة، فإن الله تعالى ما أمرك بغض البصر بقوله: قل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، لم يأمرك بذلك إلا وقد أعطاك القدرة على الترك. إذن جاهد نفسك وصبر نفسك، ثم يصبرك الله عز وجل ويوصلك إلى المقصود وينصرك على نفسك وعلى هواك وعلى شيطانك. ومن مداخل الشيطان أنه يسوغ للعبد الوقوع في الذنب بحجة وقوعه فيه قبل ذلك، فيقول: قد وقعت بالذنب بالأمس، فلما لا تقع فيه اليوم؟ قد وقعت بالذنب قبل قليل، إذن واصل طريقك فأكمل هذا الذنب. فمثلا قد يخرج الإنسان إلى السوق أو إلى المستشفى مثلا، فيقول في نفسه: سأغض البصر، سأجاهد نفسي على غض البصر. ثم يدخل السوق وهو متحفظ عن النظر إلى الحرام، فتغلبه نفسه فيرسل نظرة واحدة إلى ما حرم الله عز وجل، فيأتيه الشيطان ويقول: الآن الأمر فسد عليك، إذن ما دمت نظرت مرة واحدة أكمل نظرك في هذا اليوم واجعل توبتك فيما بعد. أو يقول: قد نظرت بالأمس فلما لا تنظر اليوم؟ قد وقعت في الخطأ بالأمس فلما لا تقع فيه اليوم؟ وهكذا يسوغ له الوقوع في الخطأ بحجة وقوعه فيه قبل ذلك. والواجب على الإنسان أنه إذا وقع في خطأ أن يبادر إلى التوبة منه ويتخلص منه، ثم أيضا يتحرز ويتوقع أكثر حتى لا يتكرر منه الذنب. أما أن يجعل ذنبه السابق مسوغا لذنبه اللاحق فهذا لا شك مسيدة من الشيطان. ومن مكائد الشيطان أنه يسوغ للشيطان أنه يسوغ للعبد التقصير بالطاعة أو الوقوع في معصية في حجة وقوعه في معصية معينة. فمثلا قد يكون العبد مبتلا بمعصية من المعاصي، وقد لا يسلم أحد منا من الابتلاء في معصية معينة من المعاصي. ليست المشكلة بهذا، المشكلة أن الشيطان يأتيه فيقول: ما دمت قد وقعت في هذا الخطأ وذلك الذنب، وما دمت مصرا عليه فلما لا تقع في الذنب الآخر؟ وما دمت قد كسرت حاجز المعصية فلما لا تقع في بقية المعاصي وتستمتع بها؟ ما دمت تدخن فلماذا لا تحلق لحيتك؟ وما دمت تحلق لحيتك فلماذا لا تنظر إلى الحرام؟ وما دمت تنظر إلى الحرام فلماذا تصلي بجماعة؟ لماذا لا تصلي ببيتك؟ وهكذا يجعلك تتكئ على ذنوب معينة أنت مبتلى بها لتقع في ذنوب أخرى. وهذا من أخطر المخاطر أيها الأخوة، إذ أن الإنسان حتى الملتزم قد لا يخلو من ذنب معين، قد يكون مبتلا بذنب معين إلى أن يموت، لكن محل الخطر ومكمن الخطورة أن الشيطان يأتي فيسوغ له الوقوع في ذنوب أخرى هو سالم منها وغير مبتلا بها، ولكن الشيطان يحتج عليه بذنبه الذي وقع فيه فيقول ما دمت متلطخا بهذا الذنب إذن افعل بقية الذنوب. ومن المعلوم أن الإنسان كما أشر قد يبتلى بمعصية معينة، فيجب عليه أن يجعل هذه الدائرة التي عصى الله فيها محددة، لا يخرج عن هذه الدائرة ويحاصر هذا الذنب حتى يقضي عليه ويحمد ربه على أن سلمه ونجاه من بقية الذنوب الأخرى. ومن مكائد الشيطان أنه يسوغ للعبد المجاهرة بالمعصية بحجة وقوعه فيها، فيقول ما دمت واقعا في المعصية فلما اتخذتي بها ولما الاستتار عن أعين الناس؟ لا بد أن تجاهر بذلك، إذ أنك عصيت، وما دمت قد عصيت فما الذي يمنعك من أن تعلن ذلك للناس؟ ما دام الله يراك فاجعل الناس أيضا يرونك. وهذا معناه نشر للرذيلة، نشر للمعاصي والذنوب، ومعناه استهتار واستهانة بجانب الله سبحانه وتعالى، ودعوة صريحة معلنة لباقي الناس للوقوع فيما وقع فيه من الذنوب والأخطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله على يكشف ستر الله عنه. إذن من مكائد الشيطان أنه يدعو الواقع في المعصية إلى الإعلان والمجاهرة بها، فينشر الفساد في الأرض ويدعو الآخرين للتأسي به ويدل بقية الخلق إلى تلك الذنوب، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله منها. والحديث صححه الألباني. فعليك يا عبد الله، يا من ابتليت بمعصية من المعاصي، إما نظر محرم أو شرب شيء محرم أو استماع إلى محرم أو تقصير في واجب من الواجبات، يا من ابتلي بذلك، عليك أن تستر على نفسك وألا تعلن الشر وتنشر الفساد في الأرض، واعلم أن الأمة كلها معافاة إلا المجاهرين، كما هو صريح هذا الحديث المتفق عليه. ومن مكائد الشيطان ومداخله أنه يدعو إلى فعل المعصية بدعوى قطع تعلق القلب بها كالنظرة مثلا، فقد يقع البصر فجأة على أمر محرم فيأتي الشيطان ويقول كرر النظرة حتى تقطع تعلق قلبك بها، وقد يكون المنظور إليه دميما فحتى تتأكد أنه دميم انظر إليه مرة أخرى حتى يزول تعلق القلب بذلك الشخص أو بتلك الصورة، ويحتف أن يرق بذلك مخاطر عديدة. منها أن هذا الفعل، يعني تكرار المعصية، في حد ذاته ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظر، قال: لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. والنظرة الأولى هي النظرة الفجائية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير، قال سأله عن نظر الفجاء قال اطلق بصرك. فتكرار النظر معناه وقوع في ذنب آخر،
ثم إن هذه النظرة الثانية أو الذنب الآخر مدعاة إلى الفتنة، فإن الإنسان كلما توغل في الذنب كلما توغل في الفتنة وتعلق القلب بها أكثر فأكثر، كالشرب من الماء المالح، فإن الماء المالح كلما أكثرت من شربه كلما ازددت عطشا، وهكذا المعصية كلما توغلت فيها بدعوى تخليص القلب منها كلما ازددت ولوعا وتعلقا بها، بل إن ذلك كالنار التي كلما تأخرت في إطفائها كلما ازدادت اشتعالا وإحراقا وإتيانا على قدر أكبر. وثالثا أن تكرار الذنب مدعاة إلى تمكن الشيطان من الإنسان، فإن الشيطان في صراع مستمر مع الإنسان، ويجب على الإنسان أن يكون دائما حاميا لسلاحه ضد الشيطان، فكلما عصى الإنسان ربه بمعصية صغرت أو كبرت فإن هذا معناه تمكن من أسل الشيطان له والعياذ بالله. ثم إن هذا الذنب منقص للإيمان، مهما كان فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فكلما عصى الإنسان ربه بمعصية صغرت أو كبرت فإن ذلك ينقص إيمانه، ومن ثم تضعف عزيمته ويتمكن منه عدوه. إذا لا تعبأ بقول الشيطان كرر الذنب حتى تقطع تعلق القلب به، فإن ذلك زيادة في التعلق وإغالة في الذنب. من مكائد الشيطان أنه يسوغ للعبد القرب من أماكن الفتنة بحجة صلاحه وتقواه وقدرته على السلامة، فربما يأتي الشيطان العبد التقي الملتزم فيدعوه إلى الاقتراب من أماكن الفتنة بحجة أن لديه القدرة على حماية نفسه، وبحجة وجود الإيمان لديه، وبحجة رصيده من الخير ومصاحبته لأهل الخير، فيسول له أن بإمكانك غض البصر، بإمكانك حفظ السمع، بإمكانك الاقتراب من أماكن الفتنة وعدم التلطخ بها. مثلا يأتي الشيطان لرجل تقي ملتزم فيدعوه إلى مشاهدة القنوات الفضائية بحجة الاطلاع على الأخبار ومعرفة فقه الواقع كما يسمي ذلك، والأخبار كما يقول أحد المشايخ الفضلاء الأخبار رأس المسمار، فإذا دخل رأس المسمار أوشك المسمار أن يدخل كله، ومن ثم يتدرج به الأمر إلى التساهل في النظر إلى الصور المحرمة، التساهل في الاستماع إلى الموسيقى، التساهل في الاستماع إلى الأغاني، وهكذا يجره من معصية إلى معصية ثم يقع في الفتنة الكبرى والعياذ بالله. وكم من إنسان كان مستقيما ملتزما قائما بأمر الله عز وجل، كانت بداية انحرافه مشاهدة تلك القنوات الفضائية التي أصبحت تصب في قلوبنا السموم وتنقل الرذيلة من بلاد الكفر ومن بلاد الفجور ومن بلاد العهر، واستسلم كثير من الناس لتلك القنوات فأفسدت قلوبهم وعقائدهم وأديانهم. كم من إنسان أوصلته إلى الوقوع في الفجور ربما بمحارمه الذين يسكن معه، كم من إنسان أوصلته إلى الوقوع في اللواط، كم من إنسان أوصلته إلى ترك صلاة الجماعة، بل كم من إنسان أوصلته إلى ترك الصلاة أصلا والعياذ بالله. إذن لا تتساهل بالاقتراب من أماكن الفتنة بدعوى أنك صاحب إيمان وصاحب تقوى وصاحب مقدرة على الخلاص من تلك الفتن، فما أضعفنا معاشر الإخوة وما أقل إيماننا، وإن لم يحفظنا الله عز وجل فنحن هالكون لا محالة. تذكر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حينما أحس بالفتنة ورأى الفتنة أطلت برأسها هرب من مكان الفتنة، كما حكى الله عنه بقوله فاستبق الباب، هرب من بيت هو عبد مستخدم فيه، ولكنه لما رأى الفتنة أطلت برأسها خشي على نفسه فهرب. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، وهجره المسلمون وضاقت به الأرض بما رحبت، بعث إليه ملك غسان النصراني رسالة قال فيها: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان، فالحق بنا نواسك، فالحق بنا نواسك. لا شك أنها فترة ضعف، فترة قلق، فترة هم، وهذه دعوة قوية له إلى أن يلحق به ليواسيه ويكرمه ويجله ويعظمه. فكعب بن مالك ماذا صنع؟ أتى بتلك الرسالة وأتى بها التنور فسجرها فيه حتى كانت رمادا، خشية من أن تسول له نفسه في المستقبل في فترة ضعف أن يلحق بذلك الملك النصراني. وهكذا يجب عليك أيها المسلم أن تبتعد من أماكن الفتنة ولا تقترب منها، فيوشك من اقترب منها أن تأخذه بلهيبها. وما مثل من اقترب من أماكن الفتنة إلا مثل من قرب البنزين أو الغاز من النار، فإن البنزين أو الغاز إذا بقي بعيدا من النار لا خطر منه، لكن متى ما قرب من النار اشتعل وأتى على الأخضر واليابس، وحينئذ يصعب إطفاؤه. ومن مداخل الشيطان أن العبد إذا اشتد تعلقه بالمعصية دعاه الشيطان إلى فعلها ثم وعده بأنه سيتوب منها، فيقدم على فعل المعصية بحجة أنه سيتوب منها، والواقع أنه كلما عصى الله عز وجل ازداد تعلقا بالمعصية. ثم لا يضمن الإنسان أن يعيش حتى يتوب، فقد يدركه الذنب، فقد يدركه الموت وهو على ذلك الذنب. ومن مداخله أن الإنسان إذا غلبت نفسه على المعصية سول له الشيطان فعلها وقال: ربك غفور رحيم يغفر الذنوب، ولكنه ينسي أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلئن كان الله تعالى غفورا رحيما فإنه أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد التوقي وأن يكون بين الخوف والرجاء. ومن مداخل الشيطان أنه يباعدك عن أهل الخير وأهل الصلاح بحجة فسادك وانحرافك، وأنك لا تصلح لمجالسته ولا للقرب منه بسبب انحرافك بسبب تقصيرك. وهذا لا شك من أعظم مكايدك أنه يصرفك عن أهل الخير ويباعدك منهم بحجة أنك لست منهم ولست أهلا لصحبته، وأن بينك وبينهم لونا بعيدا. وهذا لا شك خطأ، فإن المؤمن يجب عليه أن يحب الخير وأهل الخير، وأن يكون ولاؤه للطاعة وأهل الطاعة، حتى لو كان مقصرا وحتى لو كان مذنبا، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. نعم، يجب أن نحب الصالحين ولو كنا لسنا منهم، وأن نكره العاصين وإن كنا منهم. والشافعي رحمه الله يقول ذلك تواضعا لربه، وإلا فهو من خيار خلق الله، وإمام من الأئمة، وفقيه من الفقهاء، وزاهد من الزهاد. إن محبة الإنسان لأهل الخير سبب في لحوقه بدرجاته، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم في حبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملي. رواه البخاري وغيره. فعليك يا أخي أن تحب أهل الخير وأن تجالس أهل الخير لتستفيد من مجالسته، وتتأسى بهم وتنكف عن الشر بسببه، بل وترحم ويغفر لك بسببه، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويكبرونه ويحمدونه، فحفتهم الملائكة حتى السماء الدنيا. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل لملائكته أخبركم أني قد غفرت لهم، فقال بعض الملائكة يا ربنا إن فيهم عبدك فلان عبد الخطاء إنما جاء لحاجة فجلس معه، فقال النبي فقال الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس، وله قد غفر هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمهما ابتليت يا أخي به من المعاصي والسيئات والتقصير في جنب الله فعليك بمصاحبة الخير ومرافقتهم ومجالستهم لتشملك بركة مجالسهم وتتعلم من علومهم وتتأدب بآدابهم. واعلم يا أخي أننا جميعا خطأون مذنبون، أو تظن أهل الخير سالمين من كل عيب؟ كلا، كلنا خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم في صحيح. فلئن كنت مخطئا فأخوانك من الخير عندهم أخطاء، وأنت تشترك معهم في الأكبر وتخالفهم في الأقل، فأنت تعتقد وإياهم عقيدة واحدة وتعبدون ربا واحدا وتستقبلون قبلة واحدة وتصلون وتزكون وتصومون وتحجون جميعا، فلئن خالفتهم في بعض الذنوب فأنت مشارك لهم في معظم الطاعات. ومن حيل الشيطان ومكائده أنه يوسوس في قلب الإنسان ترك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة فساده وتقصيره معناه، فيقول أنا بنفسي بحاجة إلى الدعوة، أنا بحاجة إلى أن أدعى، أنا مقصر، أنا مذنب، كيف أدعو الناس وأنا مذنب مفرط؟ كيف أمر بالمعروف وأنا لم أفعل؟ كيف أنهى عن المنكر وأنا فاعل له وواقع فيه؟ وهذه لا شك حجة شيطانية. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المعروف وترك المنكر واجبان مستقلان، لا يجوز ترك أحدهما بسبب التقصير في الآخر، فواجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وواجب عليه أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر، وتقصيره مع نفسه في فعل المعروف وترك المنكر لا يصور له التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. إذن يجب أن لا تخلط الأوراق، وأن نعلم أنه يجب علينا أن نفعل الخير وأن نأمر بالخير، وأن نترك الشر وأن ننهى عن الشر، واجبان كلاهما في عنق الإنسان. وكما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره إن الأمر بالمعروف وفعل المعروف والنهي عن المنكر وترك المنكر واجبان لا يسقط أحدهما بترك الآخر على القول الصحيح من قولي العلماء. وقال بعض المحققين واجب على من يتعاطون الكؤوس يعني كؤوس الخمر أن ينهى بعضهم بعضا عن ذلك. ومتى يصل الإنسان إلى أن يكون سليما من كل عيب؟ هل يتصور أن تصل في يوم من الدهر إلى أن تكون مبرئا من كل عيب قائما بكل طاعة فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله؟ كلا، إنك لن تصل إلى ذلك في يوم من الدهر، فإن الإنسان مهما بذل لا بد أنه سيخطئ ويقصر. ولذلك يقول الشاعر ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. لو أننا لا نأمر بالمعروف إلا إذا فعلناه ولا ننهى عن المنكر إلا إذا اجتنبناه فإنه لن يأمر أحد بالمعروف ولن ينهى أحد عن المنكر. وأحيانا يدعو الإنسان إلى ترك الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن ما لديه معلوم عند الناس، ما لديه من العلم والخير معلوم لدى الناس، وما يحتاجه الناس من العلم والخير ليس موجودا لديه، وكلا المقدمتين فاسدتان. فالناس فلديك شيء كثير يحتاج إليه الناس، فلديك شيء كثير يحتاج إليه الناس. ثم إن الأمور ليست دائما الإنسان يعلم بها يعلمها تعليما، بل يذكر بها تذكيرا، والذكرى تنفع المؤمنين. فقد يعلم الناس حكما من الأحكام، ولكن تذكيرهم به يزيل الغفلة عن القلوب. ولذلك يقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فالإنسان يذكر الناس بما هو معلوم لهم، ولا يلزم أن يأتي لهم بجديد، لا يلزم أن يأتي إلى الناس بجديد، وإنما يذكرهم ما كان مستقرا لديهم لكنهم قد غفلوا عنه. ومن مداخل الشيطان التحريش بين المؤمنين وإشاعة البغضاء بينهم، حتى يصل الأمر إلى العداوة وربما إلى سفك الدماء. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فكم نزغ الشيطان بين العبد وأخيه، وبين الولد وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الجار وجاره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول يعني إبليس، فيقول: ما صنعت شيئا، ما سويت شيئا، الفتنة هذه التي فعلت قليلة. ويجيئه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيزنيه منه ويقول: نعم أنت، ويلتزمه، يعني يحتضنه والعياذ بالله. رواه مسلم في صحيح. إذن الشيطان من مهمته التحريش بين المؤمنين، التحريش بين الأخ وأخيه، والزوجة وزوجها، والولد ووالده، والجار وجاره. والبغضاء من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد جيد: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر، ولكن تحرق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يحب إخوانه المؤمنين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يبتعد عنه جيران إخوانه المسلمين، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث آخر: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما، فمن هاجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. على المؤمن أن يكون طيب القلب، بعيدا عن الغش، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الحسد لإخوان المؤمنين، متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم. ومن مكائد الشيطان أنه يؤيسك عند طول البلاء من الشفاء وزوال المكروه. فإذا اشتد بك المرض وطال بك المكروه أيسك من العافية والسلامة، وهذا خلاف ما أرشد إليه القرآن والسنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما ذكر خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمهما اشتدت بك الضائقة فاعلم أن الفرج قريب، فاعلم أن الفرج قريب، وأن نور الصباح لا يظهر إلا عند شدة سواد الليل. فإذا استحكم سواد الليل انبلج حينئذ نور الصباح، نور الصباح. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تخرج. فعليك بانتظار الفرج والابتعاد عن اليأس. ومن حيل الشيطان أنه يدعو الإنسان إلى إساءة الظن بالله عند الشدائد والمكان، فيقول بلسان حاله: لماذا صنع بي ربي ذلك؟ لماذا أمرضني تلك السنين الطوال؟ لماذا جعلني أنتقل من فقر إلى فقر، ومن دين إلى دين، ومن مصيبة إلى مصيبة؟ فيسيء ظنه برب العالمين. وكم من إنسان من المسلمين قد أساء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ولو فتش الإنسان قلبه لوجد في نفسه تعجبا على القدر واقتراحا على الله خلافا لما قدره عليه واختاره له. أفلا تعلم أيها المؤمن أن الله لا يقضي لك قضاء إلا هو خير لك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، رواه مسلم في صحيحه. إن نعمة الله تعالى على العبد في المكاره والشدائد لا تقل عن نعمته عليه في المحاب والمسار، بل قد تكون نعمة الله عليك في الشدائد والأمراض والمصائب أكثر من نعمته عليك في المحاب والنعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه في معيشتي أكون أكرمته، وليس كل من ضيقت عليه في معيشة أكون قد أهنته، إذ قد تكون الكرامة بالتضييق عليه، وقد يكون المكر بالتوسعة عليه. ولهذا يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد يبتلي الله، قد ينعم الله في البلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال أحد السلف: منعه عطاء، يعني منع الله للعبد الصحة أو المال أو غير ذلك، منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده فمنعه اختيارا وحسن نظر، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم العبد أن نعمة الله عليه بالبلاء ليست بدون نعمة عليه بالعافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، ولكان شكر له في حال الضراء أعظم من شكره له في حال الرخاء. وهذه المكاره والشدائد تكثير للسيئات ورفع للدرجات وتكثير للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما يصيب المسلم من نقص، أي تعب، ولا وصف، أي مرض، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقال: ما يصيب المسلم من شوكة فما فوقها إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ومن مكائد الشيطان أنه ينسيك نعمة الله عليك ويدعوك إلى النظر إلى ما بيد الآخرين من النعم، فيدعوك إلى النظر إلى من فضل عليك في الصحة أو في المال أو في متاع الدنيا وحضورها، فيترتب على ذلك أولا ازدراء نعمة الله عليك، ثانيا عدم شكر تلك النعم، وثالثا حسد من أنعم الله تعالى عليه، وفي ذلك اعتراض على قضاء الله وقدره. والواجب على المسلم أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو دونه في الصحة، دونه في المال، دونه في حظوظ الدنيا، وذلك حتى لا يزدر نعمة الله عليه، ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويبتعد عن حسد الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. إن كثيرا من الناس لا ينظرون إلى نعم الله عليه، وأبصارهم شاخصة في النظر إلى ما بيد الآخرين، فلا يزال ينظر إلى من فضل عليه في المال، وينظر إلى من فضل عليه في الصحة، وينظر إلى من فضل عليه في المواهب والقدرات والإمكانات، فيقلق لذلك وينسى نعمة الله عليه ويحتقرها ولا يقوم بشكرها، وربما حسد الآخرين. والحسد كبيرة من كبائر الذنوب، والحسد كما عرفه شيخ الإسلام هو الكراهية لما يرى من حسن حال المحسود، هو الكراهية لما يرى من حسن حال المحسود، وقد يقترن بذلك تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو الغالب، وقد لا يقترن بها ذلك. إذا مجرد أن تكره نعمة الله على الآخرين هذا في حد ذاته حسد. فعليك يا أخي أن تشغل نفسك بنعمة الله عليك، وتعدد نعمة الله عليك، وتشتغل بشكرها، وتغفل عن النعم التي بيد الآخرين. وإذا رأيت نعمة على أحد فتذكر الله عليها، فتقول ما شاء الله تبارك الله، خشية من أن تصيبه بعينك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله تعالى والتبريك على الشيء الذي يعجبك، سواء رأيته في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في الآخرين. ومن حيل الشيطان ومكائده أنه يدعو الإنسان إلى ترك العمل الصالح خشية الوقوع في الرياء، وخصوصا في الأعمال الظاهرة والأعمال المتعدي نفعها، فيدعوه إلى ترك العمل خشية الوقوع في الرياء، فيقول أنا ما أستطيع أن أنفق المال خشية أن يصيبني الرياء، ما أستطيع أن أتكلم أمام الجماهير وأدعوهم إلى الله خشية أن يداخلني العجب، ما أستطيع أن أصلي سنة من السنن في المكتب أو في المدرسة خشية من أن أقع في الرياء، فيدعوه والعياذ بالله إلى ترك العمل أصلا. واعلم يا عبد الله أن ذلك يحتف به أمور. أولا أن الشيطان لا يبالي بأي الأمرين ظفر منك، سواء ظفر منك بفعل الطاعة مع الرياء أو ترك الطاعة أصلا، فهو المستفيد في الحالين، إن عملت الطاعة مع الرياء هو مستفيد، وإن تركت الطاعة في الكلية أصلا فهذا أيضا يستفيد منه الشيطان، فأنت حينما تترك العمل خشية الوقوع في الرياء حققت للشيطان أحد المرادين، وهو ترك العمل في الكلية. ثانيا أنت مطالب بالمجاهدة، فليس في الشرع شيء اسمه اترك العمل، اترك العمل الصالح، ليس في الشرع شيء من ذلك، إنما الشرع فيه افعل العمل الصالح وأخلص النية فيه، فأنت مطالب بأن تعمل عمل الصالح وتسعى إلى تخليصه من شوائب الرياء والشرك، هذا هو الذي أنت تطالب به. وثالثا لو تركت الأعمال الصالحة الظاهرة والمتعدي نفعها لتعطلت كثير من مشروعات الخير، ولتعطلت منابر من الخطبة، ولتعطلت ميادين كثيرة من ميادين الجهاد، وميادين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وميادين الدعوة إلى الله عز وجل. فلو أن الإنسان يترك العمل خشية الرياء لتعطلت كثير من مشروعات الخير، وهذا ليس بصحيح. بل الواجب علينا إذا هممنا بطاعة أن نجاهد أنفسنا على فعلها وعلى تحقيق الإخلاص فيها، وأن لا نترك هذه الطاعة خشية من الوقوع في الرياء. ومن مداخل الشيطان الوسواس في الإيمان والاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. والوسوسة في الإيمان لا شك أنها من مكائد الشيطان، والعبد مطالب بعدة أمور: أن ينتهي عن الاسترسال في تلك الخواطر وأن لا يلتفت إليها أصلا، وثانيا أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وثالثا أن يسبل على يساره ثلاثا، ورابعا أن يقول: آمنت بالله ورسله. وحينئذ ينجو من تلك المكيدة الشيطانية بإذن الله عز وجل، ولا يضره ذلك. ومن مكائد الشيطان الوسواس في الطهارة والصلاة، فالشيطان كما أنه قد يأتي الإنسان في أبواب المعاصي فإنه يأتيه في باب الغلو والاحتياط في الطهارة والصلاة، فربما يدعوه إلى الشك في النية، هل نوى الوضوء أو لم ينوي، يدعوه إلى المبالغة في فرك الأعضاء حتى ربما يلحق بها الضرر وربما يجرح أعضاءه من شدة الفرك في الوضوء خشية من عدم الإسباب، وقد يشككه في الوضوء بعدما يغرق، هل توضأ أو لم يتوضأ، هل تمضمض أو لم يتمضمض، هل مسح رأسه أو لم يمسح، فيدعوه إلى تكرار الوضوء عدة مرات، وربما يتمضمض كما قال أحد العلماء أن شخصا رأى فتمضمض أكثر من 50 مرة، وربما يشككه في حصول الحدث فيشك هل أحدث أو لم يحدث، ربما إذا سمع صوت نعلة بالأرض قال هذا حدث أحدث، وهكذا يدعوه إلى تكرار الوضوء والمبالغة فيه، بل ربما يجعل بعض الناس يغتسل لكل صلاة ولو لم يكن هناك موجب للغسل، ويدعوه مثلا إلى الشك في نية الدخول في الصلاة وتكرار تكبيرة الإحرام عدة مرات، حتى إنه ربما يستمر في تكرار تكبيرة الإحرام حتى تفوت الركعة الأولى، بل ربما تفوت صلاة الجماعة كلها وهو يكرر تكبيرة الإحرام: الله 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 أك 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 أكبر، ثم يكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة والعياذ بالله. وربما بعد ذلك لكثرة شكوكه في التكبير وشكوكه في قراءة الفاتحة وشكوكه في الركوع والسجود وغير ذلك، ربما يكون الأمر ربما يتطور به الأمر إلى ترك الصلاة في جماعة والصلاة في المنزل، حتى إن شخصا اتصل بي وقال: إني تركت صلاة الجماعة. قلت: ولما؟ قال: لأني لابد أن أعيدها في البيت، لأني أشعر أني لم أصليها، فإذا ذهبت إلى البيت صليتها مرة أخرى. قلت له: أفلا يأتيك الشك مرة أخرى وأنت في البيت؟ قال: لا، إني في البيت أضع جهاز التسجيل وأجعله يسجل الصلاة من أولها إلى آخرها، التكبيرات والقراءة والركوع والسجود والتشهد وكل شيء، فإذا فرغت استمعت إلى الشريط فأيقنت أني قد صليت. وهكذا الشيطان لا يدع الإنسان إما أن يأتيه من جهة الولوغ في المعصية وترك الطاعة، أو المبالغة في الاحتياط في فعل الطاعة والوسوسة في الطهارة والصلاة. والواجب على المسلم أن يكون عنده علم وإلمام في الشرع فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بالصلاة، ويكون عنده عزيمة قوية في امتثال أمر الله عز وجل وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد هو من كف الرجل المعتدل، هذا هو المد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد. إذا المد من كف الرجل المعتدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمن كف الرجل المعتدل 4 مرات، يعني 4 أمداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها. فأين هذا ممن يفتح صنبور الماء وربما ينفق، ربما ينتهي خزان الماء وهو لم يفرغ من وضوءه أو غسله؟ ولا تستغربوا هذا، فهو واقع بكثرة في مجتمعات المسلمين اليوم. فتذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر يوم أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ثلاثا، يعني يغسل العضو 3 مرات، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء أو تعدى أو ظلم. فكيف تزيد على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، يعني أنه قد يتوضأ فيغسل الأعضاء على مرة واحدة، وقد يغسل العضو مرتين وقد يغسله ثلاثة، وهذا أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك وهو في الصلاة هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكيف تخرج من صلاتك بمجرد الظن خشية من أن يكون خرج منك شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل في الأشياء الطهارة، بل هذا هو الشرع في الكتاب والسنة أن الأصل في الأشياء الطهارة، فكل فراش في الأرض وكل تراب وكل جدار وكل مكان كل ذلك الأصل فيه الطهارة ما لم تتيقن وقوع النجاسة. وعلى هذا فالأصل في جميع الفرش في البيت والسجاد حتى التي في الممرات وغيره كل ذلك الأصل فيه أنه طاهر. فيجب عليك ألا توسوس وتشكك إذا وقع قدمك ويرطب على ذلك المكان ظننت أنك تلوثت بالنجاسة أو أنك لا تصلي في هذا المكان خشية أن يكون نجس. لا تفعل ذلك إلا إذا تيقنت حصول النجاسة، وإلا فالأصل هو الطهارة. وقد ذكر أهل العلم قاعدة تتعلق بالشك وهي قاعدة مهمة يجب على الإنسان أن يفهمها جيدا حتى يهون عليه كثير من الشكوك ويتغلب على أكثر الشكوك. يقول أهل العلم الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجرد وهم يسير، يعني الشكوك اليسيرة لا يسترسل الإنسان معه، لأن الإنسان دائما يحصل في قلبه شك يسير. قد يدخل الإنسان البيت فيقول يمكن ما أغلقت الباب فيرجع يغلق الباب مرة ثانية، قد يقول ما أغلقت السيارة يرجع فيغفلها، وهكذا قد تحصل عنده بعض الشكوك اليسيرة. هذه الشكوك اليسيرة لا ميزان لها في الشرع، فلا يلتفت إليها ولا تعوقك عن مواصلة عبادتك. الحالة الثانية إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني إذا طرأ الشك بعدما فرغ من العبادة أصلا، فهذا الشك لا يلتفت إليه. فإذا صليت وفرغت من الصلاة وسلمت منها فلا تلتفت إلى الشك الحاصل فيها، لا تقول والله ما أدري أنا كبرت الإحرام أو لا، ما أدري أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو لا، ما أدري أنا جلست التشهد أو لا أجلس، ما أدري أنا كبرت في السجود أو لم أكبر. ما دام قد فرغ من الصلاة من العبادة فلا تلتفت إلى هذه الشكوك أصلا. وكذلك إذا رميت الجمرات مثلا، إذا فرغت من رمي الجمرات وشككت هل هي ست أو سبع أو خمس فلا تلتفت إلى الشك، لأنك قد فرغت من العبادة، والأصل أن العبادة قد وقعت على وجهها الشرعي فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد العبادة. وكذلك إذا فرغت من الطواف بالبيت ثم حصل عندك شك هل هي سبعة أو ستة فلا تلتفت إلى الشك، لأن الأصل أن العبادة قد حصلت بتمامها وبعددها. وهكذا الوضوء إذا فرغت من الوضوء لا تلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ من الوضوء لأن الأصل هو الطهارة. والحالة الثالثة هو ما إذا كان الإنسان كثير الشكوك، فإذا كان الإنسان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى الشك أصلا. فهذه قاعدة نافعة ومهمة، أن الإنسان إذا كان كثير الشكوك في طهارته في صلاته في طوافه في غير ذلك أنه لا يلتفت إلى الشك ولا يعول عليه. ولو أننا التزمنا هذه الضوابط والقواعد الشرعية لسلمنا ونجونا من مغبة هذا الوسواس الخناس الذي ألم بقلوب كثير من الناس. أيها الإخوة، بقي عندنا مبحث مهم وهو سبل السلامة من كيد الشيطان، وهو مبحث مهم ولكنه طويل والوقت قد مضى بنا ولا أجد متسعا له، ولهذا فإني أقتصر على هذا القدر مما تحدثت عنه. وأيضا حتى الأسئلة أرى الوقت لا يتسع لذكر شيء منها، فمعذرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11 و 894.